بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 361 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان بعض أحكام الخطبة والزواج ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من شوال 1406 هجري، الموافق اليوم الأول من الشهر السابع 1986 نصراني.
كل خاطب يخطب امرأة ما، فمجرد الخطبة وموافقة ولي الأمر وموافقة المرأة نفسها، ذلك لا يعني أنه عقد شرعي. العقد الشرعي بيشترط هذه الشروط: موافقة ولي المرأة، موافقة البنت فضلاً عن موافقة الخاطب، وهذا أمر بدهي. بقي تقرير هذه الموافقات أمام شهود، وأنهم يشهدون أن فلان معروف لديهم تزوج بفلانة اللي معروف عندهم أنها بنت فلان، وفلان هذا أيضا معروف لديهم. لما بتجتمع هذه الشروط وبيوافق حين ذاك ولي الأمر على مسمع من الشهود وكذلك الفتاة، هذا صار عقد شرعي، ويستمتع بها كما يستمتع الرجل مع حلاله من بعد سنين. يأتي بعد هذا العقد الشرعي العقد القانوني. هذا العقد القانوني إذا وقع العقد الشرعي فهو تأكيد له وتقييد له من أجل المستقبل، لا سمح الله قد يقع خلاف، فالدولة حينئذ تتدخل على الموضوع وهي على بينة لأن العقد مسجل عندها. لكن كل من العقدين يحلل كل من الزوجين الآخر، بمعنى وعليكم السلام، بمعنى لو رجل خطب امرأة وعقد عليها عقد شرعي غير قانوني له يستمتع بها ولو ما سجلها في الدولة إطلاقا، لكن اللي بينظر في العواقب لازم يسجل.
نعم. عشان
مشاكل
بصير فيه مفاسد.
وبالعكس لو خطب وعقد في المحكمة الشرعية حلت له أيضا، عرف كيف؟
نعم.
أما السقنة جاهة كما تقولون أنتم في هذه البلاد، كل من الطرفين وصار توافق ورضا، هذا ليس عقدا، هذا يعني اولا امر غير معروف في الازمنه السالفه، لانه الحقيقه قضيه جاه ما جاه من الامور الاجتماعيه التي تدل ان المسلمين ما بيتجاوبوا مع بعض البعض بيسر، وانما بضغط معنوي غير مباشر. هاي وظيفة الجاهة. فكونوا حضر من هون جاهة ومن هون جاهة ووافق ولي الأمر والبنت والآخره، هذا لا يعني عقد إلا ما يصرح ويشهد حينئذ صارت زوجته. فبالنسبة لخطبتك لأخو إلى الآن ما في عقد شرعي، وما دام راح يصير عقد قانوني من قريب ما في داعي للعقد الشرعي. امتى الانسان بيلجأ للعقد الشرعي؟ لما ما بتكون الاسباب متيسره لدى الفريقين لاجراء العقد سريعا في المحكمه الشرعيه. فحتى ما ينقطعوا الزوجين عن بعضهم البعض بيجوا عقد شرعي وبيتفقوا مع بعضهم. هذا ما نجم، والحمد لله رب العالمين.
يا الله
بارك الله. حج الناس الآن إذ لم يكن 70%، إذ لم يكن 70% خلي 50% يتعاقوا مع البنوك.
إيه نعم، بالتجار بالـ190، بالتجار بالـ190 95.
التجار ما هي معروفة طبيعتها يعني. يمكن يكون حالة شاذة إنه ما يتعطاش التجار بالذات، يمكن يكون واحد حالة شاذة ما يتعاطى وما تبقى يتعاطوا، لكن فئة التجار الآن برز عنا فئات كثير في المجتمع ما عادش يعني زي أول، والله هذا في السماء وهذا في الأرض، في وسط في 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 موجود في مجتمعاتنا البشرية. أصبح الآن غير التجار يتعاطون مع البنوك، إما بنقد ووضع نقد، إما باستلافنا. أنا كوضعي مهني يعني حرفي وبعامل فئات كثير من المجتمع، كثير اللي يتعاطون ويأخذون من البنك. مثلا 100 اعتقد يطلع اللي بياخذ ل15 سنة، اللي بياخذ ل20 سنة، هذا دين مركب او ربا مركب بمعنى. ما علاقة اليد العاملة وما يطولها من هذا الواقع؟ يعني أنا بشتغل عند فلان عام صناعي مهني بشتغل له، لكن أنا عارف إنه هو يأخذ من البنك ويدفع ربا على هذه الفلوس. ما أنا ذنبي في هذا الواقع؟
أنت إلك حالة من حالتين. إذا كان العمل اللي بتعمله إله جائز شرعا فأجرك حلال، أما إذا كان العمل اللي أنت بتعمله إله هو نفسه حرام فأجرك حرام. مثاله لنقول هذا المرابي زيد من الناس، مرابي كلفك مطاولة على بناء دار له، هذا أجرك حلال. لكن ليس كذلك إذا كلفك تبنيل بنك فأجرك حرام. ظهر لك المثال؟
أيوة.
فينظر لعملك، إن كان نفس العمل تبعك جائز شرعا فأجرك جائز شرعا، وإن كان عملك نفسه غير جائز شرعا فعملك غير جائز شرعا. واحد بكلفك تبني له سينما، الآن ما بيجوز ترميم السينما، لأن الله يقول ولا تعاون مع الإثم والعدوان. أما خباز الفاكهاني إلى آخره بيجي المرابي بيشتري من عنده بيدفع له ثمن، ما في شيء هذا. كذلك الأجير الذي يعمل في عمل جائز، هذا هو الفقه في الدين، أن نفرق بين عمل جائز يأخذ أجره من مال اكتسبه صاحبه حرام وزره عليه ذنبه على جنبه، لكن أنا أكون عون له في معصية الله هذا لا.
هذا اللي يعني النتيجة أو الجواب في هذا الواقع أنه أنا عارف السينما غير مرغوبة لا شرعا ولا حتى ضمير الإنسان، بيظل الشغلة كملهيات، عوامل ملهية يعني عن أي الاتجاهات الأخرى، والضر اللي بتضره من طرق غير سليمة، بالمقابل الخمارة، بالمقابل البنك، بالمقابل كذا. طبعا هذا اللي بتعاون فيه هو بتعاون على الشر زيه زي فاعله، يعني ما فيها شيء. لأنه بدي أقول أنا بدي أعيش، لكن رزق على الله، ممكن الله يبعث لي باب آخر غير هذا الباب.
عيش ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
لنا معها عمل آخر استنى.
الله يعطيك العافية. كفاية راح وقتك صار الساعة 10. أهانك الله وآجرك.
اللهم تخلي بيوت إن شاء الله نرفعها هيك على مستواها.
هي يمكن إذا حطيت بلوك من 10 لصفي هنيك ورا
نعم.
تنتهي مشيت بعضهم شوية طينة تحت تجي تمام
إن شاء الله.
إن شاء الله ما في طين طبعا برا.
لا
كيف منافق.
بالنسبة للحديث، في الحديث طبعا بالنسبة للتشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، في عدة أحاديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا بالسلام على النبي. نعم، فقال بعض الإخوة عندما قلنا لهم بأن لا مخالفة لعائشة وابن مسعود في هذا، قالوا بل الذين رووا الأحاديث الأخرى يعتبرون مخالفين له، فما تقول في ذلك جزاكم الله خيرا؟
اللي رووا الأحاديث شأنه شأن ابن مسعود، ابن مسعود روى الحديث مثل ما أني روى الحديث وبصورة أدق من روايتهم هني، لأنه بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد في الصلاة وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر التشهد. قال وهو بين ظهرانينا، قوله قال هذا زيادة على رواية الآخرين رواه الحديث مثل ما رواه ابن مسعود، ما في فرق بين روايته ورواية غيره، لكن فرق بين علم مسعود ومن تابعه وعلم الآخرين الذين لا نعلم إيش موقفهم، مبدئيا ما نعلم إيش موقفهم بالنسبة للزيادة اللي جاء ابن مسعود على أحاديثهم. قال وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. إذن هذه غفلة من هؤلاء الناس اللي يقولوا اللي رووا ذيك الأحاديث بيخالفوا، لا ما بيخالفوا، لأنه في قضية رواية وفي قضية حكم شرعي، مش كل رواية يؤخذ منها حكم شرعي. مثلا قال عليه السلام إنما الماء من الماء، حديث متفق على صحة، لكن لا يؤخذ به. هل رواه فهو صادق في روايته، أما هل يؤخذ به من أنا فقهي أو لا، هذا جانب فقهي ليس له علاقة برواية الحديث. ابن مسعود شارك كل رواة أحاديث التشهد فرواه كما رواه هم. السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود لسعة أفقه العلمي أفادنا فائدة ما أفادونا إياها أولئك الرواة الذين شاركوه في رواية النص النبوي. قال أي وهو أي رسول بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي، فوضع أنه ليس هنا مخالفة، لأن ابن مسعود روى ما رووا وهم رووا ما روى، لكن هو زاد عليهم شيئا. ما بنقول ما أحاطوا به علما، لكن بنقول نحن ما ورد إلينا شو موقفهم. شايف؟ فبلا شك أنه من جاءنا بعلم لا يوجد عند الآخرين وجب علينا أن نأخذ به، لأن العلماء يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ. بعدين في ملاحظة هامة، ابن مسعود ما قال فلما مات قلت، قال قلنا يعني الصحابة. شايف؟ فهنا يقول أهل العلم أن الصحابة إذا فعلوا فعلا بعد الرسول عليه السلام هذا ما بيكون اجتهاد منهم، هذا بيكون بتوقيف من الرسول لهم، كأنه قال لهم هذا التعليم وأنا في قيد حياتي، أما بعد وفاتي بترجعوا للأصل السلام على النبي. أقول كأنه، لأنه ما بيجوز أن ننسب للرسول شيء ما ورد إلينا، يعني الرأي اللي الحكم اللي نقوله نحن استنباطا ما بيجوز قال الرسول كذا. يعني مثلا نحن نقطع بنشر الدخان حرام بأدلة شرعية من كتاب السنة، لكن ما بيجوز لنا نقول قال رسول الله شرب الدخان حرام. الخير لهذا بتحفظ في كلمة السابقة، فبقول كأنه قال لهم هذا تعليمي إياكم في قيد الحياة، فإذا مت فقولوا السلام على النبي. فإذا قول ابن مسعود فلما مات قلنا يعني صحابة مش يعني نفسه، ولذلك لا خيارة لمسلم أنه يرجع للنص، لأنه هدون أعلم بالنص، و يعني الراوي كما يقول أيضا الفقهاء أدرى بمرويه من غيره. كيف؟ ثم تأكد أن ابن مسعود لما قال قلنا يعني صحابة
جمع
جاء أثر صريح في ذلك عن طاووس، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في التشهد وهو حي السلام عليك أيها النبي، فما مات قالوا السلام على النبي. هذا وضع الغطاء القضية ورفع كل إشكال، حيث قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عليه السلام يقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وضح لك إن شاء الله.
بارك الله.
والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا 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 كل شيء لحاله. اي نعم. لا الضحية لحالها والنذر لحاله. وفيك يا اخي. جزاك الله خير. اهلين. السلام عليكم. المؤمن يكون يقين. لانه يوم الحساب بيقول فرحا لأهله ها أم قرأوا كتابي فرحان
إني ظننت أني ملاق حساب فهو في عيشة راضية. إني ظننت، هذا ظن مؤمن يقين، ولا إذا كان بمعنى ظن أبو أحمد الدكسار ما بفج.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.